الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وأما كفر الكاهن فمن وجوه، منها كونه وليا للشيطان، فلم يوحي إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه. قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. والشيطان لا يتولى إلا الكفار ويتولونه. قال الله عز وجل: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا وجه ثان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الكهان أو الكهانة، وذكر أيضا تعريف الكاهن، وذكر الأنواع التي أيضا تندرج تحت الكهانة، وسيأتي أيضا ذكر لها، ذكر أن كفر الكاهن متقرر في نصوص الكتاب والسنة من وجوه عديدة، وذكر عشرة وجوه تدل على كفر الكاهن، مما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بدأ بهذين الوجهين الأول والثاني، أن الكهان إنما تتنزل عليهم الشياطين لأن الكهان أولياء الشياطين، تولوا الشياطين، ولما تولوا الشياطين أيضا تولتهم، تولوا الشياطين خضوعا وذلا وتقربا، وتولتهم الشياطين إغواء وإضلالا، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أي تولتهم إغواء وإضلالا وإبعادا عن صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. فهذان وجهان: أنهم أولياء للشياطين، وأن الشياطين أولياء لهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثالث: قوله تعالى: يخرجونهم من النور، أي نور الإيمان والهدى، إلى الظلمات، أي ظلمات الكفر والضلالة. وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وهذا وجه رابع. والخامس: تسميته طاغوتا في قوله عز وجل: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نزلت في المتحاكمين وفي في كاهن جهينة، وقوله
نزلت
في المتحاكمين في كاهن جهينة
إلى كاهن. نعم،
أحسن الله إليك. نزلت في المتحاكمين إلى كاهن جهينة، وقوله: وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالطاغوت. وهذا وجه سادس.
نعم، يعني سماه طاغوتا وأمر بالكفر به، وأمر بالكفر به سبحانه وتعالى، قال: وقد أمروا أن يكفروا به. نعم.
والسابع: أن من هداه الله للإيمان من الكهان كسواد بن قارب رضي الله عنه لم يأته رئيه بعد أن دخل في الإسلام، فدل أنه لم يتنزل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياه، حتى إنه رضي الله عنه كان يغضب إذا سئل عنه، حتى قال له عمر رضي الله عنه: ما كنا فيه من عبادة الأوثان أعظم.
نعم، يعني كان في الجاهلية كاهنا ويتعامل بالكهانة، ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام فانقطع كما أخبر عنه الرئي الذي كان يراه ويظهر له من الجن الذين كانوا يعاونونه، فلما أسلم وتاب إلى الله عز وجل انقطع عنه ذلك الرئي من الشياطين. ومن حسن إسلامه رضي الله عنه أنه كان يغضب إذا ذكرت كهانته في الجاهلية، فهو أمر تاب منه ولا يرغب في ذكره، حتى إن عمر رضي الله عنه طيب خاطره لما رآه غضب قال: ما كنا فيه، يعني نحن وأنت في الجاهلية، من الكفر والشرك وعبادة الأصنام أعظم من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثامن وهو أعظمها تشبهه بالله عز وجل في صفاته ومنازعته له تعالى في ربوبيته، فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من سواه، فلا سمي له ولا مضاهي ولا مشارك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أعنده علم الغيب فهو يرى؟ ولسان حال الكاهن وقاله يقول نعم.
نعم، يعني هذا من الوجوه على الدالة على كفره، أن الكاهن يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب، وعلم الغيب خاص بالله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فادعاؤه علم الغيب هذا منازعة منه لله عز وجل فيما هو خاص به جل في علاه. وساق المصنف رحمه الله آيات فيها اختصاص الله جل وعلا بعلم الغيب، وأن علم الغيب خاص بالله. فعندما يدعي الكاهن أنه يعلم الغيب ويعلم المغيبات، هذا منازعة من لله عز وجل في صفة من صفاته وشيء من خصائصه سبحانه وتعالى. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وهو أعظمها تشبهه بالله في صفاته ومنازعته له في ربوبيته، فإن علم الغيب من صفات الربوبية. وقوله فإن علم الغيب من صفات الربوبية أي من لوازم الربوبية، لأن الرب من لوازم ربوبيته وتدبيره وخلقه أن يكون عالما بما خلق، محيطا العلم، محيط علمه بما خلق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكما قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التاسع أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. العاشر النصوص في كفر من سأله عن شيء فصدقه بما يقول، فكيف به هو نفسه فيما ادعاه.
العاشر
النصوص في كفر من سأله عن شيء فصدقه بما يقول، فكيف به هو نفسه فيما ادعاه.
يعني إذا كانت قد جاءت نصوص في كفر من سأله فصدقه، فكيف به هو. نعم.
فقد روى الأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولمسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فهذا حكم من سأله مطلقا، والأول حكم من سأله وصدقه بما قال.
هذا حكم من سأله مطلقا الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة، هذا في حكم من سأله مطلقا. ومن سأله مصدقا مؤمنا بما يقول فهذا حكمه الذي جاء في الحديث الآخر، قال: فقد كفر بما أنزل على محمد. ومما أنزل على محمد أن صلى الله عليه وسلم أن علم الغيب خاص بالله لا شريك له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم اعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادعى معرفة المغيبات ولو بغيره، كالرمال الذي يخط بالأرض أو غيرها، والمنجم الذي قدمنا ذكره، أو الطارق بالحصى وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة كالدلالة على المسروق ومكان الضالة ونحوها، أو المستقبلة كمجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوب الرياح ونحو ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من طريق الوحي، كما قال الله عز وجل: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ملائكة يحفظونه من مسترقي السمع غيرهم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فمن ذا الذي يدعي علم ما استأثر الله بعلمه عن رسله من الملائكة والبشر، كما قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، الآية. وقال تعالى عن هود عليه السلام: قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، الآية. وقال عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي.
هؤلاء الرسل صفوة عباد الله وخيارهم ومقدموهم، ومع ذلك لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب. وهذه نصوص يعني أوردها المصنف رحمه الله تعالى في أن هؤلاء الصفوة لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب. وفي قصص الأنبياء عليهم السلام تجد أمور كثيرة جدا تبين ذلك. مثلا إبراهيم الخليل عليه السلام لما جاءه الأضياف من الملائكة كان يظن أنهم من البشر، لا يعلم، كان يظن أنهم من البشر، لا يعلم لما جاءوا إليه أنهم ملائكة وأنهم لا يأكلون الطعام، فذبح عجلا وشواه وقربه إليهم، كل هذا فعله لا يعلم، حتى أخبروه قالوا إن رسل ربك، وأخبروا أنهم أرسلوا إلى قوم لوط بالعقوبة. يعقوب عليه السلام لما ألقى أبناءه أخاهم يوسف عليه السلام في الجب، ثم انتقطته السيارة، ثم ذهب به إلى مصر إلى آخر قصته، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ما كان يعلم أن ابنه في ذلك المكان. وسليمان عليه السلام في قصة ملكة سبأ ما كان يعلم خبرها وقصتها حتى جاء الهدهد وقال له: جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء. ذكر له أخبارا ما كان يعلمها عليه السلام. في القرآن قصص كثيرة جدا من هذا القبيل، وأيضا في سيرة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى عن الملائكة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
نعم، وهذا في شأن الملائكة، في شأن الملائكة، وأنهم لا علم لهم إلا الشيء الذي علمهم الله سبحانه وتعالى إياه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان راحلته حتى أعلمه الله بذلك.
نعم. وفي أيضا قصة العقد الذي فقدته عائشة رضي الله عنها، وتأخروا ليلة يبحثون عنه، لم يكن على علم أين مكانه عليه الصلاة والسلام حتى نهضت الراحلة فوجدوه تحتها، وجدوه تحتها لما أرادوا الرحيل، ما كان يعلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال في سؤال الحبر إياه فأجابه صلى الله عليه وسلم وصدقه الحبر، ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به. وهي في مسلم.
نعم، يعني الشاهد قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وما لي علم بشيء منه، وما لي علم بشيء من حتى أتاني الله عز وجل به، يعني علمه بعلم ذلك الشيء، علمه ما لم يكن يعلمه عليه الصلاة والسلام، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه قول عائشة رضي الله عنها لمسروق رحمه الله تعالى: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.
نعم. ومثلها قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي سمعها تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من الرسالة حتى أتاه الله عز وجل به.
نعم، الرسالة كلها وحي، لم يكن على علم بشيء من الرسالة إلا بعد أن نزل عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى بها، أما قبل الوحي ما كان يعلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم.
كما قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى.
نعم، وجدك ضالا، أي عن هذه التفاصيل، ضالا أي عن هذه التفاصيل و الأحكام والشرائع، فهدى هداك الله عز وجل إليها. يوضح الآية التي بعدها، قال عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم.
وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا.
ليس معنى وجدك ضالا أي على دين قومه، ف ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه فقد أعظم الفرية. وإنما معنى ضالا أي عن هذه التفاصيل وهذه الهدايات العظيمة والشرائع والأوامر التي لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الوحي. نعم.
وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال تعالى:
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا كله إنما سبيل العلم به وحي الله جل في علاه.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نسأل الله العظيم من فضله العظيم.
نعم، نسأل الله العظيم من فضله العظيم. وبهذا أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الموضوع، وينتقل بعده إلى الكلام على الإسلام والإيمان والإحسان وبيان ما يتعلق بمراتب الدين وما يلتحق بذلك من مسائل في فصل جديد عقده رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شاننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأعيد التنبيه إلى أن هذا الدرس الذي هو بعد الفجر يتوقف اعتبارا من هذا اليوم، ويتحول الوقت إلى ما بعد المغرب اعتبارا من يوم الأحد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وستكون القراءة في رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفات النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله صلوات الله وسلامه عليه، وهي مستلة من كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهي رسالة حقيقة عظيمة جدا في بابها ومفيدة لطالب العلم ولعامة المسلمين، حوت خيرا عظيما وفوائد عظيمة جدا في صفات النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.